لأن الآن مع الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام يعني 1421 من هجرة النبوية الشريفة مع سماحة العلامة السيد منير الخطاز وعلى حضرة بعنوان المراهقة وعامل التأثير والتأثر كذلك في حسينية الخليلي.
وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين منتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة ثلاث نقاط. النقطة الأولى تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان المعيار في كرامة الإنسان بحسب المنظار الفقهي، والنقطة الثالثة في مرحلة الشعور بكرامة الإنسان ألا وهي مرحلة المراهقة. نجي الآن نتحدث عن النقطة الأولى. الآية المباركة تتضمن مفهومين لا بد من إيضاحهما. المفهوم الأول الفرق بين التكريم والتفضيل. الآية بدأت بالتكريم وانتهت بالتفضيل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فعندنا تكريم وعندنا تفضيل. ما هو الفرق بين التكريم وبين التفضيل؟ التكريم هو إعطاء الشخص كرامته، يعني إعطاؤه نوعا من العناية ونوعا من الاهتمام بحيث ينسجم مع كرامته وينسجم مع شخصيته. بينما التفضيل هو ترجيح الشخص على غيره من الاشخاص. اضرب لك مثال. الان مثلا انت عندما تزورني في مجلسي ويوجد جماعة في المجلس، إذا أنت دخلت المجلس وأنا ما قمت لك ولا هيئتك، طبعا يعد ما أعطيتك كرامتك لأنني ما أشعرتك بأي نوع من أنواع الحفاوة والتحية. أما إذا قمت لك وحييتك فهذا القيام أو هذه التحية يسمى ماذا؟ تكريم، يعني أعطيتك كرامتك واعتنيت بك عناية تليق بشخصيتك، هذا يسمى تكريم. أما عندما أترقى فوق ذلك وأقوم وأمنحك هدية لم أمنحها أحدا من الجالسين فهذا ماذا يسمى؟ يسمى تفضيل، يعني تجاوزت مرحلة التكريم وبلغت إلى مرحلة التفضيل، قدمتك رجحتك على الآخرين. فعندنا تكريم وعندنا تفضيل. الله تبارك وتعالى منح الإنسان كلا الوسامين، وسام التكريم وسام التفضيل. وسام التكريم هو العقل الإبداعي. ما معنى العقل الإبداعي؟ كتبت يا إخوان، الكائنات الأخرى ربما يكون لها عقل، العقل لا يختص بالإنسان، الملك عنده عقل، الجن هم عنده عقل، بعض الحيوانات عندها نسبة من التفكير ونسبة من الذكاء، شمبانزي مثلا يقولون بأن عنده نسبة من التفكير والذكاء. إذن العقل لا يختص بي أنا الإنسان، ربما الكائنات الأخرى تتضمن وتحتوي على العقل. الذي يختص بي أنا الإنسان بحيث يعد تكريما لي هو ماذا؟ العقل الإبداعي. ما معنى العقل الإبداعي؟ يعني جميع المخلوقات غير قادرة على الإبداع، القادر الوحيد على الإبداع هو الإنسان. جميع المخلوقات تخضع لنظام صارم، تتحرك في إطار النظام. الملائكة مثلا لها نظام، ملائكة السماء، ملائكة الأرض، الكروبيون، الروحانيون، المسبحون، كل ملائكة تخضع لنظام معين، لا تستطيع أن تبدع شيئا آخر فوق نظامها، هي تظل في إطار هذا النظام. الجن مثلا، الجن مخلوق يشعر يحس يفكر يعقل يتحرك، إلا أن الجان لا يمكن أن يبني حضارة في هذا الكون لأنه لا يملك قدرة الإبداع وقدرة التغيير. الجن يعيش تحت نظام معين لا يتجاوزه. إذن المخلوق الوحيد القادر على صنع الحضارة، القادر على تغيير البنية الاجتماعية، القادر على خلق حالة من الرقي وحالة من السيطرة على هذا الكون بأسره، القادر الوحيد هو من؟ الإنسان. يملك عقلا إبداعيا، يملك عقلا تغييريا، لذلك كان الإنسان مكرما بإعطاء العقل الإبداعي. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله خلق البهائم بشهوة دون عقل، وخلق الملائكة بعقل دون شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. نجي الآن إلى الفقرة الثانية، هذه الفقرة الفرق بين التكريم والتفضيل. نجي إلى الفقرة الثانية قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هنا يطرح السؤال، لماذا القرآن الكريم لم يقل وفضلناهم على جميع من خلقنا. لماذا قال القرآن وفضلناهم على كثير؟ لماذا لم يقل على جميع؟ أليس الإنسان يملك عقلا إبداعيا لا يملكه أحد؟ فلماذا لم يقل القرآن وفضلناهم على جميع من خلقنا؟ لماذا قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا؟ التعبير بالكثير بعض المفسرين أراد أن يستفيد من هذا التعبير، يعني التعبير بكلمة كثير، أن القرآن ليس هو أفضل المخلوق، أن الإنسان ليس هو أفضل المخلوقات. لو كان الإنسان أفضل المخلوقات فقالت الآية بصريح العبارة فضلناهم على كل من خلقنا. بينما التعبير بكثير أعطى إشارة وأعطى إيحاء أن الإنسان ليس أفضل المخلوقات، ربما يوجد مخلوق يساويه أو يكون أفضل منه كالملائكة كروح القدس أي شيء آخر. هذا التعبير إيحاء بأن الإنسان ليس أفضل المخلوقات. بعض المفسرين هكذا، هذا الكلام خاطئ. ليش؟ الآية يا إخوان ليست في مقام بيان تفضيل الإنسان على كل المخلوقات، الآية في مقام تفضيل الإنسان على الكائنات الاجتماعية. شنو معنى الكائنات الاجتماعية؟ يعني الآن أنت إذا تقرأ قوله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني شنو أمم؟ يعني مجتمعات، يعني كائنات اجتماعية. ما في شيء على الأرض إلا هو كائن اجتماعي. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مجتمعات. ما فرقنا في الكتاب من شيء. النحل مجتمع، النمل مجتمع، مين؟ الإنسان مجتمع، الجن مجتمع، كل من يعيش على الأرض من الكائنات الحية فهو شنو؟ فهو كائن اجتماعي. طبعا من لهم شعور وإحساس، كل هؤلاء كائن اجتماعي. الآية جاية تفضل الإنسان على هؤلاء، يعني على الكائنات الاجتماعية التي تعيش على وجه الأرض. ما جاية تفضل الإنسان على جميع المخلوقات، ساكت عن ذلك. يعني الآية تقول الإنسان أفضل الكائنات الاجتماعية، الآية جاية تنظر إلى الأرض. لاحظوا التعبير، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، يعني طيبات الأرض، وفضلناهم أيضا ناظرة لمن يعيش على الأرض، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. تعبير بكثير للتدليل على أن الآية تقرر أن الإنسان أفضل الكائنات الاجتماعية. الملك مو كائن اجتماعي، تعرف شلون؟ الملائكة ليست كائنات اجتماعية، الملائكة كل يسير بحركته المفردة بنظامه المفرد. الملائكة لا تعيش كيان اجتماعي، لذلك الملائكة خارج عن الآية. الملائكة قسم خارج عن الآية، الآية ناظر فقط لمقايسة الإنسان مع من يعيش معه على الأرض، مع الكائنات الاجتماعية التي تعيش على الأرض. لذلك التعبير بكثير إشارة إلى النظر إلى خصوص الكائنات الاجتماعية، وليس التعبير بكثير إلى أن هناك من هو أفضل من الإنسان أو مساوي للإنسان. لا آية ساكتة عن تفضيل الإنسان على الملك أو تفضيل الملك على الإنسان. الآية تقول الإنسان أفضل الكائنات الاجتماعية، أما الكائن غير اجتماعي الآية ساكتة معي. انتهينا من هذه النقطة وهو تفسير الآية المباركة. نجي إلى النقطة الثانية، انتبه إلي جيدا. النقطة الثانية حول عناية الشرع الحكيم بكرامة الإنسان. شلون عناية الشرع الحكيم بكرامة الإنسان؟ عودناكم كل ليلة نطرح مسألة فقهية بشكل واضح، أبين لكم الآن المسألة. الآن هناك مسألة وقعت مثار بحث عند الفقهاء، ما هي؟ مسألة نقل الأعضاء. شلون يعني نقل الأعضاء؟ يعني الآن هذا رجل مات وعندنا رجل مريض، نقدر إحنا نأخذ قلب هذا الإنسان ونعطيه إلى الإنسان الآخر المريض؟ نقدر ننقل هذا القلب من الإنسان المقارب للموت ونعطيه هذا الإنسان الآخر أو ما نقدر؟ هذه مسألة شنو؟ مسألة نقل الأعضاء. انتبه جيدا إلى المسألة. فقهاؤنا يقولون أولا فرق بين المسلم والكافر. إذا الجسد كان جسد إنسان كافر تقدر أنت طبيعي تنقل بعض أعضاء هذا الإنسان الكافر تنقلها إلى جسد إنسان آخر كافر أو مسلم، طبيعي تنقل. إذا كان الجسد جسد مسلم زين، فهناك أيضا فرق بين الأعضاء الظاهرية والأعضاء الداخلية الباطنية. الأعضاء الظاهرية إصبع، أذن، عين، يد، رجل، هذه أعضاء ظاهرية لا يجوز نقلها أبدا. لا يجوز نقل العضو الظاهري من إنسان ميت إلى إنسان آخر. ليش؟ يقولون لأنها مثله، وقد ورد عن الرسول محمد إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. التمثيل بالجسد لا يجوز، حتى لو قال الإنسان، حتى لو هذا الإنسان كتب وصيته مثلوا بجسدي بعد موتي، لا يجوز. إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. إذا نقل الأعضاء الظاهرية لا يجوز. زين، نجي الآن إلى الأعضاء الداخلية، قلب، كبد، كلية، هذه أعضاء داخلية. زين، هل يمكن نقلها؟ طبعا احنا اذا نفتح البطن نخرج العضو الداخلي ثم نخيط البطن ما صارت مثله، احتفظنا بالمظهر الجسدي فليس هناك مثله. هل هذا جائز او ليس بجائز؟ لاحظوا معي يا اخوان، اذا توقفت حياة المريض بالفعل على هذا العضو طبعا يجوز عند كل الفقهاء. يعني الآن أنت مثلا شوف اثنين غرقا في البحر، أحدهما مات والآخر باقي، وأنت ما تقدر تنقذ الشخص الباقي إلا إذا قطعت عضو من الإنسان الميت. يجوز لك قطع العضو من الإنسان الميت من أجل إنقاذ الإنسان الباقي. لماذا؟ بقاعدة التزاحم بين الأهل والمهم. تصرف بجسد الميت حرام، حق كرامة، لكن هذا مهم. حفظ النفس المحترمة أهم، فيقدم الأهم على المهم، هذا قاعدة التزاحم. أما إذا لم يتوقف حفظ حياته، يقدر هذا المريض عنده كبد مريضة، يقدر يعيش بهذا الكبد بعد سنتين، حياته الآن ما تتوقف على أن ينقل له كبد. هذا يقدر يعيش القلب بعد شهور سنة سنتين. الآن حياته ما تتوقف على أن يعطى قلب، صح ولا لا؟ إذا لم تتوقف حياة المريض على أخذ العضو فهما اختلف فقهاءنا. سيدنا الخوئي قدس سره يقول الأمر يدور مدار الوصية، إذا أوصى جاز، إذا ما أوصى لا يجوز. إذا ما أوصى بنقل العضو ما يجوز التصرف في الجسد حتى للولي، حتى لابن الأكبر قال عادل الله شوف جبسنا وفرعه ما يخالف أنا الولي. لا، ما من حق الولي، هذا من حق الإنسان الميت. إذا لم يوصي لا يجوز نقل عضوه. أما لو كتب في وصيته أنا إذا مت لا بأس بنقل العضو الداخلي مني كالكبد كالقلب كمثلا الكلية إلى من يحتاج إليه من المسلمين، لو قال هكذا برسيل الخلاف نازل عن حقه، فلا هو أوصى فقد تنازل عن حقه. يجوز لنا أخذ العضو الداخلي نقله إلى الشخص الآخر المحتاج إلى هذا العضو، تنازل عن حقه بعد خلاص. الشيخ الأستاذ الشيخ التبريدي شيخ جواد التبريدي دام غلة يقول الله ما نقبل هذا الكلام. ليش؟ خلا بينك شيء، هذه قاعدة فقهية تنفعك. فرق بين الحق وبين الحكم، هناك عندنا حق وهناك عندنا حكم، فرق بين الحق والحكم. أضرب لك مثال الآن، مثلا حق المرأة النفقة، من حق الزوجة أن ينفق زوجها عليها، هذا حق. لو أن الزوجة قالت لزوجها مسامح يا ابو فلان لا أستعب نفسك ما أريد نفقة، ليه؟ خلاص لا يجب عليه النفقة، هذا يسمى حق أسقطته بالإسقاط. ما يسقط بالإسقاط فهو حق. قالت أنا أسقطت النفقة عنك لا أريد منك نفقة، خلاص لا يجب عليه شيء. من حق الزوجة أن ينام زوجها معها كل ليلة من كل أربع ليال، ليلة من كل أربع ليال لها حق المبيت. أو أن الزوجة قالت لزوجها ما يخالف لا تنام معي، زين خلاص أسقطت حقها، لا يجب على الزوج المبيت معها، لاحظت شلون؟ هذا يسمى حق، ما يسقط بالإسقاط يسمى حقا. هناك لا حكم لا يسقط أبدا، شلون؟ القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يجي لك إنسان قال لك شوف ترى أنا عادي، سبني تشتمني تغتابني سيء الظن فيني تتجسس علي عادي أرضى بكل شيء، يقول ما يجوز. حتى لو قال لك، حتى لو قال لك أنا راض اشتمني على كيفك، متى ما شفتني تلعب على كيفك، ما يجوز أن تسب أو أن تشتم. لماذا؟ ليست المسألة مسألة حق حتى يتنازل عنه، المسألة مسألة حكم. هنا حكم إسلامي لحفظ كرامة المجتمع، هذا لا يرتبط بالحق. حتى لو قال لك هذا الشخص اشتمني سبني، ما يجوز لك أبدا أن تشتمه حتى لو كان راضيا، هذا يسمى حكم. الآن وصلنا إلى مسألتنا، حرمة الإنسان هل هي حق أو هي حكم؟ إذا حرمة الإنسان كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، إذا كانت الكرامة حق إذن يصح كلام السيد الخوي، هذا الإنسان يقول أنا أسقطت حقي من الكرامة خلاص انقلوا عضوي إلى أي شخص يحتاج إليه، أوصى بذلك سقط حقه، تمام ولا لا؟ أما إذا قلنا بأن الكرامة والحكم شنو؟ حكم وليس حق. ورد عن الصادق عليه السلام إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ما تفرق بين الحياة والموت. إذن فما يجوز نقل الحكم في غير حالة الضرورة أن يحال التوقف إنقاذ النفس على نقل العضو. إذا لم يتوقف إنقاذ نفس على نقل العضو لا يجوز نقل العضو حتى لو أثر. مليون مرة يكتب وصية، وصيته لا أثر منها، لا مفعول لها، ليس هذا من حقه كي يسقطه بالإسقاط، هذا حكم. ظاهر الرواية أنه شنو؟ حكم يحرم على الإنسان التصرف في جسده حيا ميتا، هذا حكم وليس حق. تعرف شلون؟ إذا فمسألة نقل الأعضاء ترتبط بتقييم كرامة الميت، كرامة الإنسان تقييما فقهيا كما شرحنا هناك. نيجي الآن إلى النقطة الثالثة. تبه إلي جيدا، صل على محمد وآل محمد. أول زمن وأول لحظة يشعر فيها الإنسان بكرامة شخصيته هي لحظة المرافقة. إذا دخل الإنسان عهدا مرافقة بدأ عنده الشعور بالذات، بدأ عنده الشعور بكرامة الذات وشخصية الذات. أنا هنا أريد أن أتحدث عن فترة المرافقة. انتبهوا إلي جيدا أيها الآباء وأيتها الأمهات الذين عندكم أولاد أو بنات مراهقون أو مراهقات، فترة المراهقة فترة حساسة جدا، لذلك اهتم بها علماء النفس، اهتم بها علماء التربية، درسوها دراسة دقيقة من أجل إزالة أزماتها وإزالة أخطارها. فترة المراهقة فترة تمتد من آخر الطفولة وحتى اكتمال الرجولة أو اكتمال الأنوثة. يعني الإنسان مثلا في العاشرة من عمره، في الحادي عشر من عمره يودع الطفولة المتأخرة ويستقبل زمان الشباب ويبدأ يتأرجح بين الروحية الكبيرة والروحية الطفولة إلى أن ينضج عمره 19 سنة 20 سنة، يوصل إلى مرحلة النضج يعني تكتمل رجولته. هذه الفترة 9 سنوات 10 سنوات نسميها مرحلة المراهقة. المراهقة لها آثار لا بد أن تلتفت الأسرة ويلتفت المجتمع إلى هذه الآثار. الأثر الأول أن المراهق يبدأ عنده الإحساس بالجنس، يعني الإحساس بالجنس الآخر، يعني السعي إلى جذب الجنس الآخر سواء كان ولد أو بنت. يبدأ يستيقظ إلى حرارة الجنس، يبدأ يستيقظ إلى انفعال الجنس، يبدأ يميل للجنس الآخر ويحاول جذب اهتمامه إليه. تشوف الطفل في هالمرحلة ولد أو بنت يتزين يتجمل شعورا منه بأن الزينة أو الجمال يجذب الانتباه ويلفت النظر إليه. إذن وقت الإحساس بالغريزة الجنسية والميل إلى الجنس الآخر هو الأثر الأول المراهقة. الأثر الثاني أن المراهق يعيش روح التمرد على السلطة الأسرية أو السلطة المدرسية. شوف هذا خلاص يقول لك أنا رجل، إلى متى الأب يأمر وينهي بالنسبة لي؟ إلى متى الأستاذ يأمرني وينهاني؟ إلى متى أعيش تحت ضغط الأسرة أو تحت ضغط المدرسة؟ يبدأ يعيش روح التمرد على سلطة الأسرة وعلى سلطة المدرسة وعلى سلطة المجتمع الخارجي بشعوره ماذا؟ بشعوره بالاستقلال، وأنه وصل مرحلة الرجولة ومرحلة الاستقلال، وأنه لم يعد طفلا كسائر الأطفال. هذا الشعور الثاني. الأثر الثاني، الأثر الثالث للمراهق وهو أثر جدا حساس إذا يلتفت الأب إليه، أن المراهق كما يقول علماء النفس ينتقل ولاؤه من الأسرة إلى ماذا؟ إلى الجماعة. شلون ينتقل ولاؤه من الأسرة إلى الجماعة؟ شوف هذا المراهق يشكل له شنو؟ يشكل له جماعة أصدقاء سميها الشلة، صح ولا لا؟ عنده شلة يروح ويجي وياهم، زين يقعد وياهم يتكلم وياهم، تمام ولا لا؟ تصور أنت أن المراهق يحب جماعته أكثر مما يحب أسرته، يوالي شلته ويخلص لهم ويكرس لهم طاقته وحنانه أكثر مما يخدم أسرته. ينتقل ولاؤه من الأسرة إلى الجماعة. هذه آثار مرحلة المراهقة ولا بد من الالتفات إليها. نجي الآن يا إخوان نتحدث عن نقطتين في مرحلة المراهقة، وإن أطلت عليكم إلا أنكم بعد شبيركم ما حد يقدر يقول لا يقول من دراء بعد بتتحملون شو سويتم. لابد من الحديث هنا عن نقطتين. النقطة الأولى أقسام المراهقة، والنقطة الثانية عوامل التأثير والتغيير في مسيرة المراهقة. نجي إلى النقطة الأولى. المراهقة قسمها علماء التربية إلى أربعة أقسام: المراهقة المتكيفة، يعني الشخص اللي تشوفه عمره 16 سنة لكن تشوفه شخص خلوق متواضع متواثق مع المجتمع، يعيش استقرار في عواطفه ويعيش استقرار في مشاعره، هذه مراهقة متكيفة. وين القسم الثاني؟ المراهقة العدوانية. شوف لا حامل الجدارة ويبر الراك ويعتدي على ذات راكب الاكرام وقابلك الشارع من اوله الى اخره. مين؟ هذا الشعور انه يثير شغب في الفصل، يثير شغب في المدرسة، يثير شغب في الاسرة، يعتدي على الاخرين ويلتف بايذاء الاخرين. مين؟ هذا نسميها المراهقة العدوانية، ان يحمل روح الاعتداء او روح الايذاء للاخرين. القسم الثالث المراهقة المنطوية. تشوف قسم من المراهقين لا منطوي على نفسه، دائما معتذر، ما يحب يخالف الاخرين، عنده شعور بالنقص، شعور بنوع من عدم التميز بينه وبين الاخرين. هذا يسمى نعم مراهق منطوي، منطوي على نفسه، يعيش مراهقة مكبوتة منطوي. القسم الرابع المراهقة المنحرفة والعياذ بالله، يعني أن يقوده انفعال المراهقة إلى أن يرتكب الجرائم ويدخل في العصابات، عصابات سرقة أو عصابات فواحش أو عصابات اعتداء على أموال الناس. زين؟ هذه المراهقة المنحرفة. زين؟ هذه هي النقطة الأولى. نجي الآن إلى النقطة الثانية. طيب هذه مسيرة المراهق وهذا شعور المراهق، فكيف نتعامل مع المراهق؟ كيف نتعامل مع المراهق بنحو يحفظ سلامة مسيرته، وبنحو يحفظ أن يبقى في المراهقة إنسانا سويا، إنسانا معطاء، إنسانا فعالا؟ لابد أن نلتفت إلى أن عوامل التأثير على قسمين: الأسرة والمدرسة. الأسرة والمدرسة عاملان مؤثران على مسيرة المراهق. نتحدث أولا عن الأسرة. الأسرة ماذا يجب عليها تجاه الشخص المراهق؟ أولا الشخص المراهق يعيش انفعال جنسي، يعيش حرارة جنسية، قد تتعامل ويا الأسرة. كثير من الآباء يقول لك أنا أستحي أحكي ويا ولدي، وش أقول له؟ عيب بعد أحكي ويا، أقول لك ليش كذي ليش كذي، أنا أخجل أتكلم مع ولدي. زين الأم أيضا يقول أنا أستحي أتكلم مع ابنتي عمرها 9 سنوات أتكلم له، شو أقول لها يعني؟ ضروري الحديث، ضروري للأبوين أن يتحدث في هذه المرحلة مع أبنائهما. الأب يتحدث مع الولد والأم تتحدث مع البنت. إذا لم تتحدثي مع ابنتك سيتحدث معها الإعلام، ستتحدث معها القنوات الفضائية، ستتحدث معها الفتيات الأخريات، وربما تصلها مفاهيم مغلوطة، وربما تصلها طرق شاذة، وربما تعلم على مسارات غير صحية. إذن بادر لتعليم ابنتك وبادر لتعليم ولدك. ما كل شيء تقعد وياه قل الإنسان عند غريزة الجنس وعند أعضاء تناسلية، إذا بلغ علامات البلوغ كذا، إذا بلغت البنت علامات البلوغ كذا، إذا الإنسان صارت عنده حرارة الجنس، هناك طريقان: طريق مشروع، طريق غير مشروع. طريق المشروع هو الزواج، طريق الغير المشروع هو الفواحش والعلاقات الغير المشروعة والعادة السرية وما شاكل ذلك. زين؟ تنبه طفلك ابنك، ضروري تنبيه الطفل على تخفيف الحرارة الجنسية بالمخففات. واحيانا هذا يصير عند غليان جنسي، او البنت تصير عندها غليان جنسي، هو كيف تصنع؟ لابد من الاب ان يتحدث، لابد من الام ان تتحدث. اذا صار غليان او حرارة جنسية على الشاب او الشابة ان يصوم، فان الصوم يخفف من غلواء الجنس. الحركات الرياضية، الإنسان إذا يمارس الرياضة، يمارس السباحة، يمارس الجري، الرياضة تخفف من غلواء الجنس. الدخول في الأنشطة الاجتماعية والتطوعية، انصح ابنك بأن يدخل في اللجنة المأثمية، اللجنة المسجدية، لجان الجمعية الخيرية، اللجان المدرسية. إذا دخل في عمل ابتعد عن الحديث الجنسي وابتعد عن غلواء الجنس. إذا نبه ابنك ونبه ابنتك على كيفية تخفيف الحرارة الجنسية. زين؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، الطفل يعيش الآن هو على الاستقلال، يقول لك أنا رجل، يعني شنو؟ بعدك تقول لي روح تعال خلاص، أنا رجل أعتمد على نفسي. بعد الطفل في هالمرحلة يرى الابوين يقول ما بعد انا زعفوف ابن الروح تعال خلاص انا رجل تعامل معي معاملة الرجولة صح ولا لا؟ اذا ماذا يسمع الاب هنا؟ لاحظ ما يقوله الرسول محمد صلى الله عليه واله. يقول لاعب ابنك سبعا. سنوات الاولى سنوات لعب، من كان له صبي فليتصابى له وادبه، مو بالعطاء يعني، لا الاداب له الطرق بالتوجيه بالاقناع بالملاطفه الى ان يكتسب الاداب، اداب التعامل مع الناس، يكتسب المعلومات، يكتسب المعارف. وادبه سبعا بعد وصاحبه سبعا، يعني كن صديقا لولدك. اذا وصل ولدك سن المراهقه فلا ترفع العصا ولا تقل انا ابوك اسكت، كلمه نفرض انا ابوك عليك ان تطيعني. انتهت هذه المحاولات، ادخل في عالم جديد، عالم الصداقه. اعتبر ولدك صديقا لك، صاحبه سبعا، اجلس معه، اضحك معه، استشره في بعض الافكار، حمله بعض المسؤوليات، قل انت رجل اعتمد عليك ان تصنع كذا، اعتمد عليك في البيت، اعتمد عليك ان تفعل كذا. عزز الثقه في نفسك، اشعره بانك تراه رجل، اشعره بانك واثق به، اشعره بانك تعتمد عليه، اشعره بانك صديقه. اذا اشعرته بالصداقه، واذا اشعرته بالثقه، واذا اشعرته بالاعتماد اقبل عليك، وصار يفصح لك باسراره، يعرض عليك قضاياه، يعرض عليك علاقاته الاجتماعيه، يبين لك دستور وخط حياته. اما اذا عاملته معامله السلطه القسريه والقيصريه ماذا؟ حتى لو احترمك ظاهرا فانه ينفر منك ما كنت، لا يقبل عليك، لا يفصح لك بالاسرار، لا يعلمك عن قضاياه وشؤونه، لانك لا تحترمه، لانك لا تعطيه لسانا يتحدث به عن همومه وعن شؤونه. لاحظتم شلون؟ وصاحبه سبعا. اذا فلا بد ان تلتفت الاسره الى هذه المرحله الحساسه. الامر الثالث جو الاسره. اذا جو الاسره جو هادئ، توافق بين الزوجين، تعاون بين الزوجين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا كان هناك توافق بين الزوجين، توافق الزوجين ينعكس على هذا المنافق، يكون انسانا متوافقا، يكون انسانا نعم متصلا بالاخلاق مع المجتمع، ومتصلا بالتكيف والتاقلم مع المجتمع. اما اذا كان اجواء الاسره اجواء شجار واجواء نزاع واجواء ملبده بالمشاكل، ينعكس هذا على شخصيه المراهق. يبدا هذا المراهق يعيش مرحله الاضطراب النفسي والتوتر النفسي، لذلك اما ان يصبح شخصيه عدوانيه او يصبح شخصية منطوية، لا يصبح شخصية متأقلمة ومتكيفة مع المجتمع. زين، نجي الان الى العامل الثاني وهو عامل المدرسة، وظيفة المعلم. كثير من شبابنا معلمون، وكثيرا من شاباتنا معلمات. الان حديثي انا مع المعلم ومع المعلمة. ايها الاخ المعلم وايتها الاخت المعلمة، مسؤولية التعليم ليست هي شرح المادة فقط. كثير من المعلمين يفكر التعليم يعني اشرح المادة، ما انا مدرس رياضيات اشرح رياضيات، انا مدرس فيزياء اشرح الفيزياء وانتهت العلاقة. لا، مسؤولية التعليم تعني تربية الاجيال، انت مسؤول عن هؤلاء الاجيال الذين يجب يجلسون أمامك، أنت مسؤول عن ذلك. إذا لم ترد هؤلاء الأجيال لم تؤدي مسؤولية ورسالة التعليم كما ينبغي أداؤها. كيف يعني؟ الآن انتبهوا إلى عدة بنود. البند الأول، كن صديقا مع التلميذ لا رئيسا عليه. كثير من المعلمين اتصرفوا كأنه رئيس، خلاص ما دام هذا طالب عندي يلا أعامل مثل ما أعامل العبد والمرؤوس. ها أخي، هذا التلميذ حتى ينفتح عليك وحتى يتفاعل معك وحتى يضبط المادة ويستوعبها انفتح عليه، لسن في وجهه، تواضع له، اسأله عن أوضاعه، اسأله عن أموره. إذا أحس أنك صديقه تفاعل مع مادتك وضبطها واستوعبها واستطعت أن تستفيد من طاقته ومن موهبته. هذا البند الأول. البند الثاني، المسألة يا أخي التفضيل بالأشكال أو بالعوائل، هذا مشكلة يعني واقعا كثير مع الأسف من المدرسين، بعض المتدينين مع الأسف، هذا التدين يكسب سمعة سيئة للمتدينين، صح ولا لا؟ يقوم بتفضيل بعض الطلاب على البعض الآخر بمعيار الشكل، بمعيار العائلة، بمعيار الثراء. بمعيار العائلة، بمعيار الثراء، ولا وين الشكل اللطيف؟ هو يقبل عليه ويحترمه ويشرح إليه وكذا، وأما هذاك المسكين يقضى عليه وضع هذا بسوي بمره. زين؟ تعامل بالشكل أو التعامل بالعائلة، هذا ابن العائلة الفلانية لازم أنا أحترمه وأهتم بأكثر، أو التعامل بالثراء وهذا أبوه وراه. لا تشعر هذا كان ما راح ليه؟ التفضيل بالشكل أو بالثروة أو بالعائلة، هذا التفضيل يخلق إحباطا عند التلميذ غريبا جدا. أنت تساهم في قتل هذا التلميذ إذا فضلت الآخر عليه بالشكل أو بالعائلة أو بالثراء، قتلته، قضيت على طاقته وموهبته. يصاب هذا بالإحباط إلى الأبد، يفشل في الدراسة، يفشل في المعدل، يفشل في التفوق نتيجة معاملتك السيئة ونظرتك السيئة. هذا البند الثاني. البند الثالث، أن تتعامل معه بروح التفاؤل. شوف الآن مثلا كثير من شبابنا في المملكة كلها يعيشوا روح إحباط، يقول لك أنا ليش أجيب معدل ممتاز؟ ليش أجيب إلا 98 إلا 99؟ مو فرص العمل قليلة؟ بما أن فرص العمل قليلة أنا وين أحصل لي وظيفة ومتى أحصل لي عمل ويظهر لي أنتظر وقت طويل؟ ليه؟ فأنا ما داعي أتعب نفسي، أي معدل كان وأي شكل كان. لا يا أخي، هذا خطأ، هذا خطأ، عليك أن تلتفت له أيها المعلم. هذا الطفل الذي يعيش روح الإحباط عليك أن تعزز الثقة في نفسه، عليك أن تفهمه أن التعلم كمال وليس وظيفة. الإنسان إذا صار متعلم، الإنسان إذا صار متنور، التعلم والتنور كمال يقصده الإنسان. لا يتعلم فقط لأجل الشهادة ولا يتعلم فقط لأجل الوظيفة. يعني الآن البطالة بس عندنا كثير من المجتمعات عندنا بطالة، صح لا؟ انت الان انظر امريكا اللي هي دولة متقدمة زين، نسبة البطالة فيها اكثر من غيرها. بريطانيا نسبة البطالة فيها اكثر من كثير من الدول الشرق الاوسطية زين. طيب يعني ما يتعلمون؟ تعلم البيت؟ لا يتعلمون. وجود التعلم وجود العلم كمال في حد ذاته. عليك ان تفهم الطالب ان التعلم طلب للكمال، فعليه ان يطلب الكمال. المجتمع الحضاري هو المجتمع الذي ابناؤه متعلمون متنورون. هذا البند الثاني. البند الرابع، خلق جو من التعاون بين الطلاب لا جو من التناقض. بعض المدرسين مع الأسف يحاول يخلق جو تناقض بمجرد أن يقول لك أنا أطرح مسألة أو أنا مثلا أطرح قضية، اللي يجيبني هو يكسب ثقتي ويكسب العلامات، واللي لا لا. طيب هذا ما صارت عندك نفس الإجابة، ما قدر اليوم يجاوب، اليوم ظروفه سيئة، اليوم ذهنه مو متفتح، خسر المشاركة، خسر التفاعل، يعني خلاص راح انتهى. انت بدل ان تخلق جو يخلق بين التلاميذ الضغينة، يخلق بينهم الاحقاد، يخلق بينهم البغضاء، اخلق جو من التعاون. اطرح قضية يشترك فيها كل التلاميذ، كل يشارك بجزء. إذا طرحت قضية يتعاون فيها الطلاب، يشترك فيها الطلاب، يساهم فيها الطلاب، خلقت جوا من التأقلم والتعاون والترابط بين الطلاب، لا جو من التناقض المحموم وجو من التناقض الموجب للحقد والبغضاء. لا. بعد البند الخامس، الآن خصوصا بالنسبة إلى البنت، انتبهي أيتها المعلمة، البنت في مرحلة المتوسطة أو في مرحلة ثانوية تمر بحالة الدورة الشهرية، صح ولا لا؟ إذا مرت البنت بحالة الدورة الشهرية، فالدورة الشهرية تؤثر على وجهها، تؤثر على شكلها، تؤثر حتى على رائحتها، تؤثر على وضعها الخارجي. فعلى المعلم ان تلتفت الى هذا الوقت، ان تلتفت الى هذه الأزمة التي تمر بها البنت. بعض المعلمات مع الأسف الظل تتعامل مع البنت بروح التنفير وبروح الاشمئزاز وبروح الكراهة. ليش؟ والله لان البنت الان تعيش حالة الدورة الشهرية. طيب ايش بدها هي يعني؟ ايش بدها هي؟ المعلم ان تلتفت الى ذلك، تعاملها باللطف، تعاملها بالرفق، تعاملها بالتوعية حتى تتجاوز هذه الايام وهي محافظة على مستواها الدراسي وعلى روح الاقبال والتفاني في الدراسة. لا بروح التحقير او بروح الاستهزاء او بروح الاشمئزاز. والأهم من ذلك كله أن التلميذ، أن الأستاذ يقوم مقام الأب في الصداقة مع التلميذ، ويكون حلقة وصل بين المدرسة وبين البيت. هذا التلميذ ربما تمر عليه مشاكل في الأسرة تعيق دراسته، ربما تمر عليه أزمات تعيق مستواه. أنت أيها الأستاذ انفتح عليه، متى ما رأيت مستواه تدنى أو تراجع انفتح عليه، اسأله عن ظروفه، اسأله عن أوضاعه، حاول أن تكون واسطة في حل مشاكله وفي معالجة أوضاعه. هكذا مسؤولية التعليم، وهكذا مسؤولية التدريس. وهي المسؤولية مسؤولية التدريس والتعليم بس أشرح المادة وأطلع منفصل؟ لا. فإذا مرحلة المراهقة مرحلة حساسة تحتاج إلى الالتفات. لاحظوا أهل البيت كيف كانوا يعلمون أبناءهم وكيف كانوا يعلمون ذراريهم وكيف كانوا يرقون بهم إلى مستوى الفضيلة وإلى مستوى العطاء وإلى مستوى البذل. الإمام الحسين يسير إلى كربلاء معه ولده علي الأكبر. الحسين يخطق خطأ، يعي من النوم، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول له ولده لماذا استرجعت يا أبه؟ يقول سمعت هاتفا في النوم يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أبه أجزع أم خائف؟ أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ شوف هذا الولد كيف تعلم الشهامة والبطولة من والده. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. يقول حميد بن مسلم فعلا هذا الولد أخلص يوم عاشوراء. يقول حميد بن مسلم ما رأينا الحسين دعا على القوم إلا يوم مرض ولده علي الأكبر. بمجرد تقدم للمعركة صار يمشي، وإذا الحسين تنهار دموعه على خده ويرفع شيبة إلى السماء، إلهي اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا. يقاتلون برز الأكبر إلى المعركة، وين يروح الحسين؟ الحسين وقف على نشز من الأرض ينظر إلى المعركة. شوف ولد شلون يقاتل، حبيب قلبه كيف يقاتل. وفي بعض الروايات جلست ليلى على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا الحسين تهلل عرفت ليلى أن ولدها سلم، إذا الحسين اقتهر عرفت ليلى أن ولدها محشور بين المقاتلين. بينما الأكبر يقاتل والحسين ينظر إليه، وإذا بوجهه قد اقتهر واسود. فقتت إليه ليلى أبا عبد الله قطعت قلبي، ما لي أراك تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه بكر بن غانم، برز إليه من يخاف عليه منه. قالت ماذا أصنع أبا عبد الله؟ قالت خلي الخيمة، فإني سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي خيمتك وادعي ربك. جاءت ليلى دخلت خيمتها، ما سمعت الشاعر الشعبي وش يقول؟ دخلت خيمتها النجيل، دخلت خيمتها النجيل وتوصلت لله الحبيب يا راب يوسف المغيب ابني علي سالم. وش تقول هالمرأة الحنون اللي تريد ولدها يرجع؟ إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. علي الأكبر صرع بكر بن غانم، رجع من المعركة إلى الخيام. ايش سوى علي الأكبر؟ وقف عند والده. سيد الملوك أرانب وسعى، وإذا برز فصيدي الأبطار. ما سامع كلام ابن مصفر وش يقول؟ كلكم سامعين أبي
انتظر حتى تلقى جهدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تمنع بعدها ابدا. قال اذن لي في المبارز. قال اذا اردت المبارز فتوسع من امك ليلى ومن الهاشميات. اقبل على امه ليلى. اما استحيلي في المقاتلة. قالت بني اقبل واجبر اقبل واجبر. لما يا امه؟ قالت حتى اتزوج من مشيخ ولدي. فكلما اقبل ضمته الى صدرها وكلما ادبر بكت على فراقه. عظم الله اجوركم. نادى الحسين زينب رملة قمنا وودعنا الشباب. خرجنا النساء من الخيمات. هذه تشم وتلك تضم وتلك تقول ارحموا هربتنا وتلك تقول ارحموا وحدتنا. عظم الله اجوركم. انقلب على المعركة. نادى انا علي بن الحسين بن علي. نحن وبيت الله اولاد النبي. فالله لا يحكم فينا ابن الدعي. اضربكم بالسيف احمي عن ابي. قال منقذ بن مرة لئن مر بي هذا الغلام لافجعن امه واباه فيه. عظم الله اجوركم. فبينما هو يقاتل والحسين ينظر اليه وليلى تنظر اليه فاذا به مر على العلي فحمل عليه وضربه بالسيف على راسه. شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس ترجعه للخيمة ولكن الفرس اخذته للاعداء. وصلت به الفرس للاعداء. هذا يقطع سيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليب وهذا يغوط من رمح الحديد وهو يعالج بين القوم يخضر. نادى ابا حسين عليك مني السلام. هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا اظمأ بعدها ابدا. خرج الحسين من الخيمة فرق الاعداء عين وصل اليه واذا هو مقطع بالسيف ورد غيرنا مخضب بدمائه. نادى ولدي علي حبيبي علي على الدنيا بعدك العفا يا ولدي وانحنى عليه. يا ابو يا من سمع يا امك ولي وياه وياه ترى مفجوع على ولدها. يا ابو يا من سمع يا امك امير شيب حات لعين دين مهار ولا العشرين ما وصلنا سنين وضين عمرين قضى والاجل قصر.
يا كوكبا ما كان اقصر عمره.
إننا ليلة الجمعة ليلة الدعاء. قولوا إياي بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم. أنى يجيب المضطر إذا دعاه
وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه. تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. اخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن، قولوا يا صوت واحد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ونصرته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع. فيا بالفاتحة قبلها الصلوات.